بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويثبت للمتبايعين ما لم يسترقا، ولا يزول بالحائل بينهما غليظا كان أم رقيقا، مانعا من الاجتماع أم غير مانع، لصدق عدم التفرق معه، ولا بمفارقة كل واحد منهما المجلس مصطحبين. كان الكلام في أقسام الخيارات، قلنا يقع الكلام في القسم الأول وهو خيار المجلس. بينا بالأمس بأن خيار المجلس مختص بعقد البيع بأنواعه المتعددة ولا يثبت في غيره. ثم ذكرنا في البحث السابق بأن المراد من المجلس ليس هو موضع الجلوس، وإنما المراد من المجلس يعني مجلس العاقدة، سواء كان جالسين أو قائمين أو ماشيين ونحو ذلك. هنا بعض الفروع المرتبطة بخيار المجلس. الفرع الأول وهو أنه إذا كان هناك حائل بينهما، افترضوا بأنه كان هناك حاجب فرد يمنع البائع عن المشتري، افترضوا أن البائع رجل والمشتري امرأة، فوجد بينهما حاجب ومانع، سواء كان غليظا أو كان رقيقا، سواء كان مانعا من الاجتماع يمكن تجاوزه بأن نضعه إلى جانب ويقع الاجتماع بينهما، أو لا يمكن تجاوزه لكونه حائط مثلا ونحو ذلك، هل يمنع من ثبوت خيار المجلس وجود المانع والحائل أو لا يمنع؟ الجواب يقول لا يمنع، فإن خيار المجلس ثابت سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل، وعلى فرض وجود الحائل سواء كان رقيقا أم غليظا، وعلى فرض وجود الحائل سواء كان مانعا من الاجتماع أو ليس مانعا من الاجتماع، فإن خيار المجلس ثابت في كل هذه الفروع. فرع آخر وهو أنه لو فرضنا أن الطرفين البائع والمشتري تركا مجلس العاقدة، فهل يبطل خيار المجلس أو لا يبطل؟ تركهما لمجلس العاقدة على صورتين: الصورة الأولى بأن يتفرقا، فإنه لا إشكال ولا شبهة بأنه يبطل خيار المجلس، لا يبقى ذلك الخيار ويكون ذلك البيع لازما بعد أن كان جائزا متزلزلا. الصورة الثانية أن يترك المجلس مجلس العاقدة، ولكن يترك مجلس العقد مصطحبين أحدهما مع الآخر، بأن كان جالسين ثم بدأ بالماشي. افترضوا أن المسافة التي كانت بينهما في مجلس العقد كانت متر واحد، ثم في حال المشي أيضا المسافة لم تتجاوز المتر الواحد، قد تقترب ولكنه لم تتجاوز المتر الواحد. يقول ما داما مصطحبين ولم تبعد المسافة بينهما عما كان عليه حال العاقدة، فخيار المجلس يكون ثابتا. نعم، إذا زادت المسافة ما بينهما في حال المشي عما كانت عليه حال العقد، عند ذلك يدخل في الصورة الأولى وهو التفرق، فيكون خيار المجلس قد انتهى مفعوله ويكون البيع لازما. قال: ويثبت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يفترقا. قلنا بالأمس بأنه عندما نقول خيار المجلس يعني مو مراد موضع الجلوس، وإنما مرادنا عدم الافتراق، سواء كان جالسين أم لم يكونا كذلك. ويثبت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يفترقا، ولا يزول هذا الخيار ولا ينتهي أمده ومفعوله بالحائل بينهما بين البائع والمشتري، سواء كان الحائل غليظا أم رقيقا، سواء كان الحائل مانعا من الاجتماع أو غير مانع من الاجتماع. لماذا؟ لعدم لصدق عدم التفرق معه، أي مع وجود هذا الحائل، سواء كان غليظا أو رقيقا، مانعا أو ليس بمانع. وكذلك ولا بمفارقة كل واحد منهما المجلس مصطحبين. أما إذا فارق أحدهما دون الآخر فإنه يبطل خيار المجلس. ولا بمفارقة كل واحد منهما المجلس مصطحبين وإن طال الزمان، زمان ذلك الاصطحاب، ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد. أما إذا وقع تباعد ما بين الطرفين أكثر مما كان عليه حالة العقد، عند ذلك يبطل يضر بخيار المجلس. قال ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد. وأولى بعدم زواله لو تقارب عنه. ومن الواضح بأنه لو كانت المسافة بينهما حالة العقد مترين، ولكنه حالة المشي صارت المسافة ماذا؟ متر واحد، فإنه أيضا لا يبطل خيار المجلس، بل بالأولوية القطعية لا يبطل خيار المجلس. خيار المجلس. المسقط الأول أن يكون هناك شرط بسقوط خيار المجلس، يعني أن لا يوجد لهما أو لأحدهما هذا الحق، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الأقسام الأخرى من الخيار، واحدة من الأقسام الأخرى من الخيار هو خيار الشرط، أن تشرط شيئا أنت. فإما أن تشرط وجود شيء، وجود الخيار، وإما أن تشرط ماذا؟ عدم الخيار. إما أن تشرط وجود الخيار، وإما أن تشرط ماذا؟ عدم الخيار. فهنا لو وقع بينهما شرط بسقوط هذا الحق، فإما عنهما معا للبائع وللمشتري، وإما عن أحدهما دون الآخر، ملزم هذا الشرط أو ليس بملزم؟ نعم، المؤمنون عند شروطهم، إلا الشرط الذي يحلل حراما أو يحرم حلالا، وسيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله تعالى، لعله في القسم العاشر من أقسام الخيار، وهو خيار الاشتراط الذي يجعله المصنف غير خيار الشرط. هذا واحد من مسقطات خيار المجلس. المسقط الثاني لخيار المجلس هو أنه ينعقد البيع بينهما، ينعقد العقد بينهما، وبمجرد انعقاد عقد البيع بينهما يوجد خيار المجلس أو لا يوجد خيار المجلس؟ نعم يوجد، لأن المقتضي موجود والمانع وهو اشتراط عدم الخيار ماذا؟ مفقود. فهنا خيار المجلس موجود، ولكن بعد تحقق العقد كل منهما يسقط خياره، أو أحدهما يسقط خياره. يسقط خيار المجلس أو لا يسقط؟ ما دام في المجلس، مع أنهما في المجلس، هذا يقول أسقطت خياري، وذاكم يقول أيضا أسقطت خياري. هذا هو المسقط الثاني. فهنا في الأول نسميه سقوط الخيار، في الثاني نسميه إسقاط الخيار. الصورة الثالثة أو المسقط الثالث في المقام هو التفرق عن مجلس العقد. فإذا حصل التفرق فإنه يكون البيع لازما. قال ويسقط خيار المجلس باشتراط سقوط الخيار في العقد، إما عنهما معا أو عن أحدهما بحسب الشرط الموجود فيما بينهما. فلهذا قلنا بأنه هنا بعد يكون من مصادق خيار الشرط كما سيأتي. وبإسقاطه، إما سقوط الخيار قبل العقد، يعني في متن العقد بعد لا يوجد خيار، وإما بإسقاطه بعد العقد. كيف؟ بأن يقول أسقطنا الخيار، أو أوجبنا البيع، أو التزمنا بالبيع، أو اخترنا بيع، أو ما أدى ذلك، كل ما يدل على أنهما أسقطا ذلك الحق الذي لما. الصورة الثالثة أو المسقط الثالث للخيار هو السالب بانتفاء الموضوع، وبمفارقة أحدهما صاحبه. بعد هذا يسقط خيار المجلس باب السالب بانتفاء الموضوع، لأن الخيار خيار المجلس،
فإذا فضل مجلس بعد لا معنى أنه يوجد هناك خيار للمجلس، وبمفارقة أحدهما صاحبه ولو بخطوة اختياران. حتى الآن عندما قال ولو بخطوة قيدها بقوله ماذا؟ اختيار. لابد أن تكون المفارقة مفارقة اختيارية. أما إذا كانت المفارقة مفارقة قهرية جبرية اضطرارية، فهل يسقط خيار المجلس أو لا يسقط؟ يقول لا يسقط خيار المجلس، وإنما بمجرد ارتفاع ذلك الجبر وذلك الاضطرار فإنه يعود الخيار إلى نفس ذلك المجلس الذي ارتفع فيه الاضطرار وارتفع فيه الجبر. قال وبمفارقة أحدهما صاحبه ولو بخطوة، ولكن بقيد أن يكون ذلك الافتراق اختياريا. فلو أكره معا أو أكره أحدهما عليه، أي على التفرق، هذا الضمير يعود على المفارقة، والمفارقة مصدر، فيمكن أن يذكر الضمير الذي يعود عليه أو يؤنث كما قرأت. أو أحدهما عليه، أي يعود على المفارقة، لم يسقط، ولكن بهذا الشرط، لم يسقط بهذا الشرط مع منعهما من التغير. افترضوا بأنه هذا المجبر، هذا الذي يريد أن يكرهما على التفرق، مرة يقول إذا تكلمت بكلمة واحدة أفعل كذا وكذا، ومرة لا يجبره على أن يسكت، هو يستطيع قبل أن يجره من هنا أو يتبه من هنا، هو يقول ماذا؟ إما أعلت الخيار وإما ماذا؟ أسقطت الخيار. إذا منعه من التخاير، يعني من إبراز أنه ملتزم أو ليس بملتزم، عند ذلك يبقى خير المجلس. أما إذا لم يمنعه، صحيح أضطره إلى التفرق، ولكنه لم يضطره إلى ماذا؟ إلى ترك التخاير. فإذا أجبره أكرهه على التفرق ومنعه من إعمال الخيار، يبقى خيار المجلس. أما إذا أجبره على التفرق ولكن لم يمنعه من إعمال حقه، يبقى خيار المجلس أو لا يبقى؟ يقول لا معنى لبقائه، لأنه كان يستطيع أن يعمل هذا الخيار ولم يعمله. قال فلو أكره أو أحدهما على المفارقة على التفرق لم يسقط، ولكن بهذا الشرط مع منعهما من التخاير، يعني مع منعهما من إعمال الخيار. فإذا زال الإكراه فلهما الخيار، ولكن في أي مجلس؟ مو في المجلس الأول الذي وقع فيه العقد، وإنما في مجلس زوال الإكراه. ولو لم يمنع من التخاير لزم العقد، يعني أكره على التفرق ولكن لم يمنع من التخاير. ولو التزم فرع، فسيفترضوا بأنه أحد الطرفين قال أوجبت البيع، فهل يكون البيع لازم من الطرفين أو من أحد الطرفين دون الآخر؟ من الواضح بأنه كان يوجد عندنا حقان، حق للبائع وحق ماذا؟ للمشتري. هسه أحد الطرفين أسقط حقه، ولا يلازم سقوط حق الآخر، فيوجد حق الخيار للآخر. فإذا أوجب أحدهما ولم يوجبه الآخر، هذا العقد، عقد البيع، يكون لازما من أحد الطرفين وجائزا من الطرف الآخر. وهذه أيضا من المفارقات، ولكنه حكم شرعي. إذا كان لازما فلازم من الطرفين، إذا كان جائزا فجائز ماذا؟ من الطرفين، مع أنه هنا نجد بأنه لازم من أحد الطرفين وجائز من الطرف الآخر، فلا محذور فيه. ولو التزم به أي بالعقد أحدهما سقط خياره خاصة. خب لماذا لا يسقط خيار الآخر؟ يقول إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر، لا ملازمة بينهما ثبوتا ونفيان، ثبوتا وسقوطا، لا ملازمة بينهما، قد يكون أحدهما ثابت والآخر ساقط، وبالعكس أيضا. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر، التفتوا جيدا، فرع جديد، وهو أنه قلنا أنهما لهما حق الخيار، يعني ماذا؟ يعني هذا يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يجعله لازما، ذاك يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يجعله ماذا؟ لازما. حتى لو افترضنا أن أحدهما فسخ والآخر جعله لازما، حق من يقدم؟ كلاهما كان له حق، هذا له أن يفسخ وأن يلزم وأن يوجب، هذا له أن يلزم وأن يفسخ. حتى أحدهما أوجب العقد فجعله لازما والآخر فسخ العقد، فحق من يقدم؟ يقدم حد حق الفاسخ أم حق الممضي والمجيب؟ يقول بأنه يقدم حق الفاسخ. من هنا قد يأتي هذا السؤال وهو أنه ما الدليل على ذلك مع أنه كلاهما كان له حق متساوي في الفسخ والإمضاء، لماذا يقدم حق الفاسخ على حق الملزم حتى لو فرضنا أن الفاسخ جاء فسخه بعد إلزام الآخر؟ هسه مرة أن الإلزام يأتي بعد الفاسخ نقول قوم التقدم للفاسخ، ومرة لا، حتى لو فرضنا أن الفسخ جاء بعد ماذا؟ بعد إلزام الآخر، فإن الفاسخ يقدم حقه على الممضي. يقول الجواب على هذا هو أنه لماذا يقدم الفاسخ على المجيز والممضي، هو أنه الغرض من جعل هذا الخيار هو ماذا؟ الإجازة والفاسخ. هو الغرض منه، الحكمة من جعل خيار المجلس ليس هو الإمضاء والإجازة، وإلا قلنا فيما سبق بأن الأصل في مثل هذه العقود هو اللزوم والجواز. بالأمس بينا أن الأصل فيه هو اللزوم، وإنما جعلنا خيار المجلس حتى نعطي إجازة ماذا؟ حتى نعطي إجازة للفسخ. فلو قدمنا الإجازة أو الإمضاء على الفسخ هذا يلزم منه نقض غرض أو الحكمة التي من أجلها شرع خيار المجلس. إذن نقدم الفسخ أو الفاسخ حق الفاسخ على الممضي مطلقا، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وإن تأخر الفاسخ عن الإجازة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ تعليل لبيان حق التقديم. قال لأن إثبات الخيار إنما قصد بهذا الخيار التمكن من الفاسخ دون الإجازة واللزوم والإمضاء لأصالتها، لأن المفروض أنها لازمة، أنها مجازة، أنها ممضاة، هذا بأصل العقد يثبت، نحن لا نحتاج إلى دليل يثبت لزومها إجازتها. وكذا يقدم الفاسخ على المجيز مو فقط في هذا المورد، في كل خيار مشترك بين طرفين لاشتراك جميع العقود في العلة التي أشرنا إليها. فرع الآن لو خير أحدهما الآخر قال له اختر، البائع قال للمشتري اختر البيع أو الفاسخ، فهل يسقط خيارهما أو لا يسقط؟ افترضوا أن المشتري الذي سأله البائع أنه أو قال له اختر سكت لم يجب، فهل يسقط خيارهما أو لا يسقط؟ يعني خيار المجلس. تقول أما المشتري الذي سكت فلا معنى لأن يسقط خياره، فإن قلت بأن السكوت علامة الرضا، قلنا بأن السكوت علامة الرضا هذا فقط له مورد خاص وهو البكر، وإلا ليست قاعدة عامة أنه كلما سكتنا، وإن كان العوام يستعملون هذه القاعدة مرارا، مع أنه السكوت ليس علامة الرضا، وإنما جعل السكوت علامة الرضا في البكر فقط لحيائها، وإلا في موارد أخرى لا يدل السكوت على ماذا؟ على الرضا، إلا إذا كانت هناك قرائن حالية، قرائن مقامية نستكشف من السكوت والقرائن أنه ماذا؟ أن هذا السكوت ناشئ عن الرضا. عند ذلك ليس استدلالنا بالسكوت، وإنما استدلالنا بتلك القرائن المحتسبة لذلك السكوت. فهنا لو خير البائع المشتري وسكت المشتري، فهل أن سكوت المشتري يكشف لنا عن أنه قد أمضى أو لا يكشف؟ الجواب أنه لا يكشف لنا عن ذلك. وبالنسبة إلى البائع الذي قال للمشتري اختر، هذا هل يدل بالدلالة الالتزامية أنه هو التزم العقد أو لا يدل؟ أيضا يقول لا يدل. نعم وردت عندنا رواية، ولكن هذه الرواية ليست من طرقنا وإنما من طرق العامة، دلت على أن الذي طلب الخيار من الآخر هذا معناه أنه دلالته الالتزامية هو التزم بذلك العقد. يقول لكن الرواية لم تثبت من قبلنا فلا اعتماد عليها. ولو خيره، يعني أحد الطرفين خير الآخر، ولو خيره فسكت فخيارهما باق، أما خيار الساكت فواضح، وأما خيار الآخر الذي خير فأيضا لا دليل على أن طلب الخيار من الآخر دليل على التزامه هو بإمضاء العقد. يقول أما الساكت فظاهر إذ لم يحصل من الساكت ما يدل على سقوط الخيار، وأما المخير فلأن تخييره صاحبه هذا أعم من اختياره العاقد، لا يدل بالدلالة الالتزامية أنه قد التزم العاقد فلا يدل عليه، يعني تخيير الأول الثاني لا يدل على التزام الأول للعاقد. وقيل يسقط خياره أي الأول أي المخير، وقيل يسقط خياره استنادا إلى رواية، ولكن هذه الرواية لم تثبت عندنا، يعني الرواية رواية عامية ليست من طرق الخاصة. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الخيار وهو خيار المجلس. القسم الثاني من الخيار وهو خيار الحيوان. ما هو المراد من الحيوان؟ هنا لم يعرف الحيوان، ولكنه كل ما صدق عليه عرفا أنه حيوان فإنه ماذا؟ فإنه يجري عليه هذا الحكم، سواء كانت تلك الحيوانات تمشي على أربع، سواء كانت طيور، سواء كانت بهذا النحو أو بذاك، ما يصدق عليه عرفا أنه حيوان فإنه يوجد فيه مثل هذا الخيار الذي نسميه بخيار الحيوان. إنما الكلام كل الكلام في أن هذا الخيار لمن يثبت؟ يثبت لبائع الحيوان، يثبت لمشتري الحيوان، يثبت للبائع والمشتري، يثبت لمن وصل الحيوان بيده سواء كان بائعا أو كان مشتريا. هذا خلاف ويوجد فيه خلاف بين فقهائنا. القول الأول يقول أن هذا الخيار ثابت لمشتري الحيوان، فإذا هذا الخيار ثابت لأي من؟ للمشتري فقط. أما بائع الحيوان لم يثبت له، وإن وصل بيده الثمن كان ماذا؟ حيوان. هذا الذي باع بقرته بإبل مثلا، هنا أحدهما مشتري والآخر ماذا؟ بائع. خب المشتري وصل بيده حيوان، البائع ماذا وصل بيده؟ أيضا حيوان، ولكن هذا يسمى مشتري للحيوان أو لا يسمى؟ لا يسمى. ونحن قلنا أن المدار ما هو؟ مشتري الحيوان يثبت له خيار الحيوان، أما بائع الحيوان وإن وصل بيده ماذا؟ الثمن الذي وصل بيده أيضا حيوان فلا يثبت، وهذا هو المشهور بيننا. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بأنه يثبت لهما معا البائع والمشتري، يعني هذا الخيار وهو خيار الحيوان ليس للمشتري وإنما هو للمشتري، لمشتري الحيوان ولبائع الحيوان، سواء هذا البائع وصل بيده حيوان أو وصل بيده شيء آخر. هذا القول الثاني. القول الثالث لا، يقول بأنه إنما يثبت لمن؟ لمن وصل بيده الحيوان، سواء كان مشتريا أو كان بائع. إذا افترضنا بيع الحيوان بالحيوان يثبت لهم، إذا أحدهما وصل بيده دون الآخر يثبت لهم. نحن لا ندور مدار البائع والمشتري، ندور مدار من وصل بيده الحيوان. إذا المشتري وصل بيده الحيوان الخيار لمن؟ للمشتري. إذا البائع وصل بيده الحيوان، الثمن كان حيوان ولكن المبيع كان حق، الخيار لمن؟ للبائع. إذا كان البائع والمشتري كلاهما وصل بيده حيوان فالخيار لمن؟ لهما. فنحن ندور مدار من وصل ماذا وصل بيده، إذا وصل بيده حيوان فله الخيار سواء كان مشتريا أو كان بائعا أو كان هو البائع والمشتري معا. أنا ما قلت بيع الحيوان صار، ولكنه أحد الطرفين، عندما نقول خيار الحيوان بشرط أن يكون المبيع حيوانا، ما حد قال هذا، ما قال لا بد أن يكون المبيع حيوانا، احنا قالين هالشكل. قد أنا بدي أقول مسألة خلافية شيخنا، بدي أقول بأنه إذا كان قول يقول إذا كان المبيع حيوانا فالمشتري له الخير، هذا القول الأول المشهور. قول يقول احنا لا علاقة لنا بأنه المبيع حيوان لو الثمن حيوان، نرى في المعاملة أكو حيوان لو ماكو حيوان، أكو لو ما أكو. إذا كان أكو من وصل بيده الحيوان نقول ماذا؟ نقول له الخيار. حتى كان مشتريا، كان بائعا، كان البائع هو المشتري، باع هذا الإبل بماذا؟ بهذه البقرة. هنا أحدهما مبيع والآخر ماذا؟ ثمن. أحدهما معوض والآخر عوض. يثبت خيار الحيوان أو لا يثبت؟ هذا القول يقول، هذا القول الثالث يقول هذا هو المستفاد، لأنه نحن عندما نرى الروايات نرى أن الشارع إنما أثبت أو جعل خيار الحيوان باعتبار حتى يتضح أن أمر هذا الحيوان سالم معيب يبقى حي لا يبقى حي، إنما أعطي مجال 3 أيام لمعرفة استخبار وضع ماذا؟ وضع هذا الحيوان. إذن لابد أن ندور مدار أن الحيوان بيد من يصل، ملتفتين؟ أن الحيوان بيد من يصل، وصل بيد المشتري فالخيار له، وصل بيد البائع فالخيار له، كلاهما فالخيار لهما. لا 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 لا، وقيل لهما يعني سواء كان بائعا أو كان مشتريا، إذا كان في أحد الطرفين حيوان فالخيار لهما معا للبائع والمشتري. يعني أنت جنابك الآن تطي حيوان وتأخذ حنطة، بل أحسن لا لا، يعني الطرفين البائع والمشتري لهما، يعني للبائع والمشتري إيه؟ لا لا، أحدهما قلت حيوان يكفي. هذا القول الثاني بينت، قلت القول الثاني يقول إذا كان في المعاملة حيوان فالخيار لهما للبائع وللمشتري، يعني لمن وصل بيده ولمن لم يصل بيده. الثاني خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة، هذا القول الأول وهو المشهور، وهو أنه إذا كان المبيع حيوانا، وإذا كان المبيع حيوانا يعني ماذا؟ يعني الخيار يثبت للمشتري، لأنه من يستلم المبيع؟ البائع أو المشتري؟ والمشتري. إذن يثبت للمشتري، وهذا لا يتم إلا إذا فرض أن المبيع يكون ماذا؟ حيوانا، ولا يثبت الخيار إلا للمشتري. حتى لو فرضنا العكس، افترضوا أن المبيع كان حنطة والثمن كان حيوانا، بناء على هذا القول يثبت أو لا يثبت؟ بعد لا يثبت للبائع، لأنه إذا كان المبيع حيوانا عند ذلك يثبت الخيار للمشتري، أما إذا كان المبيع حنطة والثمن حيوانا فيثبت الخيار للبائع أو لا يثبت؟ لا يثبت الخيار للبائع. ما أدري واضح ولا؟ حتى هذا قول بل أحسنتم، هذا ما عندنا، فقط للمشتري، فقط للمشتري. القول الأول المشهور يقول فقط يثبت للمشتري، هذا معناها أنه بشرط أن يكون المبيع حيوانا. القول الثاني وقيل لهما، يعني يثبت ماذا؟ يثبت الخيار لهما، حتى سواء كان المبيع حيوانا أو كان الثمن حيوانا، المهم لهما يثبت. إذا كان في المعاملة حيوان فيوجد ماذا؟ فيوجد خيار لهما، وهذا القول الثاني. وقيل لهما وبه رواية صحيحة، ولكن المشهور ماذا؟ لم يعبل بها، ومن هنا لعله يكون من موارد ماذا؟ إعراض المشهور. فإذا أعرض المشهور عن الرواية ماذا؟ ماذا يحدث فيها؟ يسقط اعتبارها، لأنه قلنا إحدى المباني في علم الأصول أن الإعراض كاسر لصحة السند. وقيل لهما وبه رواية صحيحة، حتى هنا يقول قول ولو كان حيوانا بحيوان، يعني المبيع حيوان والثمن ماذا؟ حيوان. هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقوي هذا القول الثاني، ولكن مو مطلقا، وإنما ماذا؟ في هذا الفرض، وهو إذا كان الثمن والمثمن كلاهما حيوان فإنه يثبت لهما معا، ولو كان حيوانا بحيوان قوي ثبوته لهما كما يقوى. التفتوا جيدا، وهذا القول الآخر، وهو أنه نحن ندور مدار من؟ ندور مدار أن الحيوان بيد من وصل؟ وصل بيد المشتري، نقول الخيار لمن؟ للمشتري. وصل بيد البائع، نقول الخيار ماذا؟ للبائع. فنحن لا ندور مدار بأنه هذا بائع هذا مشتري، لا لا لا، نحن ندور مدار الحيوان بيد من وصل، فإن وصل بيد المشتري فالخيار للمشتري فقط، وصل بيد البائع فالخيار للبائع فقط، حيوان بحيوان فالخيار لهما معا، لأنه هذا وصل بيده حيوان وذاك وصل بيده حيوان. قال كما يقوى ثبوت الخيار للبائع وحده في قبال ثبوت الخيار للمشتري وحده، كما يقوى ثبوته أي الخيار للبائع وحده لو كان الثمن خاصة حيوانا، لو كان الثمن حيوانا، هاي حيوان خبر كان، ولو كان الثمن خاصة حيوانا، خب الثمن من اين نشخصه؟ قال وهو ما قرن بالباء، عندما تقول بيعت الكتاب بدرهم، ها بدرهم، هذا الثمن ما هو؟ الكتاب له درهم، تقول الذي دخل عليه الباء هو الثمن. ومدة هذا الخيار 3 أيام. مبدأها من أين يبدأ مبدأها؟ من حين العقد على الأقوى. التفتوا جيدا، لماذا يقول على الأقوى؟ لأنه قول آخر يقول بأنه لا، يبدأ مبدأ هذا الخيار، مبدأ هذا الخيار من حين انتهاء خيار المجلس، لأنه نحن نعلم في كل عقد يوجد خيار المجلس أو عقد البيع يوجد فيه خيار المجلس أو لا يوجد، سواء كان المبيع حيوانا أم لم يكن حيوانا، يوجد خيار المجلس أو لا يوجد، من الواضح بأنه يوجد خيار المجلس، قلنا بأن خيار المجلس في كل بيع أعم من أن يكون المبيع حيوانا أو غير حيوانين. هسه لماذا صاحب هذا القول الثاني يقول بأنه يبدأ من حين ينتهي الآخر؟ يقول لأنه مع وجود خيار المجلس هو أكو ملك لازم أو لا يوجد ملك لازم، مع وجود الخيار يوجد ملك لازم لو يوجد ملك متزلزل، ومع وجود العدم وجود الملك اللازم لا معنى لإعمال ماذا؟ الخيار، هو متزلزل، أنت تريد بالخيار ماذا تفعل؟ نحن إنما أعطينا الخيار حتى نسقط ماذا؟ حتى نتصرف في ذلك اللزوم الذي هو مقتضى العقد، لأننا قلنا بأن مقتضى العقد في القسم الثالث من العقود هو ماذا؟ مقتضى العقد هو اللزوم. خيار المجلس ماذا يفعل؟ يجعله متزلزلا، يعني تسقط ذلك اللزوم. ومع وجود خيار المجلس هو يوجد لزوم أو لا يوجد لزوم؟ لا يوجد لزوم. إذا خيار الحيوان ماذا يريد أن يفعل؟ لا يستطيع أن يفعل، فيكون تحصيلا للحاصل. إلا أنكم إذا تتذكرون هذا المطلب ذكرناه فيما سبق وأجبنا عليه أنه تحصيل الحاصل محال، هذا في الأمور التكوينية، أما في الأمور الاعتبارية والتشريعية هذا أمر لا محذور فيه وهو معقول. فلهذا يقول يجتمع خياران في آن واحد، بل يجتمع أكثر من خيارين في آن واحد. يقول ومدة هذا الخيار 3 أيام، مبدأها من حين العقد، هذه مبدأ الثلاثة، مبدأها يعني مبدأ الثلاثة من حين العقد على الأقوى. فإن قلت يلزم اجتماع خيارين، قال ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا، كما سيأتي بعد ذلك وهو خيار الشرط، وهو أنه إذا شرطت لنفسك الخيار، يوجد عندك خيار المجلس ويوجد عندك خيار العيوان، وتشترط لك لنفسك ماذا؟ خيار الشرط، أو بتعبير بعض المصنفين في هذا المجال يقول ولو نسميه شرط الخيار لكان أفضل، مو خيار الشرط، يعني تشترط لنفسك الخيار في أن تفسخ العقد. فما هي الفائدة؟ تظهر الفائدة، وهو أنه لو فرضنا أنه أنت جعلت خيار الشرط 10 أيام، والحيوان المجلس ينتهي والحيوان لم ينتهي، وماذا؟ والشرط باطل على حاله. قال فصاعدا، وقيل هذا القول الثاني، وقيل تبدأ هذه 3 أيام من حين التفرق بناء على حصول الملك به، يعني أن الملك اللازم متى يحصل؟ من حين العقد، لو من حين التفرق، من حين التفرق. ف فإذا كان الملك اللازم يبدأ من حين التفرق، إذن يأتي هنا خيار الحيوان، وقيل من حين التفرق بناء على حصول الملك به. هسه الآن نأتي إلى مسقطات خيار الحيوان، نفس المسقطات التي ذكرناها في خيار المجلس أيضا تأتي هنا. المسقط الأول هو أنه في متن العقد يشترطون ماذا؟ سقوط خيار الحيوان. المسقط الثاني هو أنه بعد الانتهاء من العقد يسقط صاحب الحق حقه. المسقط الثالث انتهاء 3 أيام. قال ويسقط هذا الخيار خيار الحيوان باشتراط سقوط هذا الخيار في العقد، هذا المسقط الأول، أو إسقاطه هذا الخيار بعد العقد كما تقدم في خيار المجلس. ولكن هنا يوجد عندنا مسقط رابع غير المسقطات الثلاثة المتقدمة، وهو ماذا؟ وهو التصرف. فإن من له الحق لو تصرف في المبيع في الحيوان فإن حقه يكون ساقطا. ولكن هنا بحث بين الفقهاء في أن أي تصرف من التصرفات يسقط، مطلق التصرف يسقط، أو هناك تصرفات خاصة هي المسقطة. ثم إن التصرف سواء كان لأجل الفائدة أو حتى لو كان لأجل الاستخبار، يشوف بأنه هذا الحيوان أساسا يتحمل أنه يركبه صاحبه أو لا يتحمل فيركب عليه، هل هذا أيضا يعد متصرفا وإن كان لأجل استخبار وضع هذا الحيوان أو لا يعد تصرف؟ هناك خلاف في هذه الفروع بين الفقهاء. قال خيار مجلس يعني شنو؟ مقصود أي تصرف، أي نوع من أنواع التصرفات؟ ليش؟ يعني أنت الآن في مجلس وهذا اللي اشتريته مباشرة بعته، قطعا يسقط هذا التصرف، لا يبقى له أحد، هذا موجود، هو بعد ذلك سيذكره مطلقا. يعني في باقي التصرفات نحن سنذكره أيضا من أن مطلق التصرف يكون مسقطا لأصل الخيار، بحثه يعني. قال أو تصرفه ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد أو تصرفه، أي يعني بمعنى أي تصرف ذي الخيار، يعني من له الخيار صاحب الخيار، سواء كان ذلك التصرف تصرفا لازما كالبيع أم لم يكن تصرفا لازما كالهبة قبل القابضة، بل حتى لو لم يكن هناك تصرف بل مطلق الانتفاع، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة ولو في طريق الرد. الآن أخذ الدابة وذهب بها إلى بيته ولكنه وجد فيها عيبا، الآن يريد ماذا؟ أن يرجعها، أو تأمل وجد بأنه لا هذه الدابة لا تفيده، الآن يريد أن يردها إلى صاحبه فيركب عليها مسافة كيلومترين 3 ماذا؟ حتى يرجع إلى صاحبه. يقول أيضا هذا تصرف مانع من الرد ولو في طريق الرد. ونعل الدابة وحلب ما يحلب من الدابة ولبس الثوب وقصارته وسكنى الدار. هنا جملة من المحشين أشكلوا، قالوا ما هو علاقة لبس الثوب وقصارة الثوب وسكن الدار بمحل الكلام؟ نحن كلامنا عين في خيار الحيوان، شنو علاقة الثوب وسكن الدار؟ هذه من مصادق خيار الحيوان وليس من مصادق خيار الحيوان، ليس من مصادق خيار الحيوان. من هنا ذكر الفقهاء أو المحشين توجيهين لهذا. التوجيه الأول قالوا هو يريد أن يذكر أنواع التصرفات، وإن كانت هذه أمثلة مرتبطة بأنواع أخرى من الخيار وليست مرتبطة بخيار الحيوان، هذا توجيه. التوجيه الثاني هو أنه نحن قلنا كفت جيدا، نحن قلنا بأنه إحدى الأقوال في المسألة أنه يثبت الخيار للمشتري فقط لا يثبت لهما معا، وإن وصل بيده ثوب، وإن وصل بيده دار، وإن وصل بيده شيء آخر غير الحيوان، فإذا تصرف فيه يسقط حقه 3 أيام ولا يسقط. قلنا بأنه بالقول الثاني يوجد عندنا قول يقول بأن الخيار ثابت لهما، يعني سواء وصل بيده حيوان أو وصل بيده ثوب، فلو تصرف في الثوب يسقط خياره، لكن لو تصرف في الحيوان يسقط خياره. هذا كله لو قصد من التصرف الانتفاع. أما ولو قصد من التصرف الاستخبار معرفة وضع ذلك الحيوان ولم يتجاوز ذلك التصرف مقدار الحاجة، هنا يوجد قولان في المسألة، ففي منع مثل هذا التصرف لأجل الاستخبار من الرد وعدم منعه يوجد وجهان في المسألة. أما مجرد سوق الدابة إلى منزله، هنا هذا الفرع إنما يشير إليه باعتبار وإن كان داخل في مطلق التصرف، ولكن في الروايات ورد هذا المصداق فلهذا أيضا يشير إليه. يقول: أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان المنزل قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر لمثل هذا التصرف، وأما إن كان المنزل بعيدا مفرطا احتمل قويا منع مثل هذا التصرف. ثم يذكر الضابط الكلية، يقول: تشخيص المصداق ليس لنا وإنما هو من العور، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا عرفا فإنه يمنع من الرد، وإلا إذا لم يعد من التصرف عرفا فإنه لا يمنع من الرد. القسم الثالث من الخيار وهو خيار الشرع يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.